تعريف أصول الفقه باعتبار مفرده. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم وحمد على أنس وشعر كبيرين. يقول المؤلف فالأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. هذا التعريف الأول لأصول الفقه، وهو تعريفه باعتبار مفرديه. فالأصول جمع أصل، والأصل لغة ما يبنى عليه غيره، كأصل الجدار وهو أساسه المستتر في الأرض المبني عليه الجدار، وأصل الشجرة وهو طرفها الثابت في الأرض. قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وهذا أحسن ما قيل في تعريف الأصل. وأما في الاصطلاح فيطلق على معاني منها: أولا الدليل، كقولنا أصل وجوب الصوم، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي دليله. ومنه أصول الفقه أي أدلته. ثانيا القاعدة المستمرة كقولنا: إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل. ثالثا المقيس عليه، وهذا في باب القياس، حيث إن الأصل أحد أركان القياس. وأما الفرع فهو ما يبنى على غيره، مثل فروع الشجرة فهي مبنية على أصلها، وفروع الفقه مبنية على أصوله. وإنما عرف الفرع مع أنه ليس أحد الجزئين، لأنه مقابل لأحدهما وهو الأصل، والشيء يتضح غاية الاتضاح إذا ذكر مقابله. أو يقال قصد المؤلف التنبيه على أن الفقه مبني على أصوله، وأن الجزء الأول وهو أصول مبني عليه، والجزء الثاني وهو الفقه مبني، فليس ذكر الفرع استطرادا كما قال بعضهم.
طيب. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في المقطع السابق أن كلمة أصول الفقه مؤلفة من مفردين، أحدهما أصول والثاني فقه، أراد أن يعرف كلمة أصول ثم يعرف كلمة فقه، ثم بعد ذلك يعرف هاتين الكلمتين على أنهما علم على علم معين وهو أصول الفقه له. فبدأ بتعريف الأصول وقال: إن الأصول جمع أصل، والأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره، كأصل الجدار وهو أساسه، وأصل الشجرة، وهذا واضح من تعريف الأصول ويفهمه ولله الحمد كل واحد. لكن اصطلاحا تطلق هذه الكلمة على ماذا؟ هذه الكلمة في الاصطلاح يعني في ما تعرف الناس عليه تطلق على عدد من الاستعمالات العلمية. فأحيانا يطلقون كلمة الأصل على الدليل، فيقولون مثلا: الأصل في وجوب الصلاة قول الله تعالى: وأقيموا الصلاة. يعني إيش معنى الأصل في وجوب الصلاة؟ يعني الدليل هنا. ومنه أصول الفقه، أصول الفقه المقصود بها أدلة الفقه، استعملوا كلمة أصول هنا بمعنى الدليل، ومرادهم الدليل، لأن موضوع أصول الفقه الأول والأعلى هو أدلة الفقه. ولذلك إذا قلنا أصول الفقه معناه البحث في أدلة الفقه، أو العلم الذي يبحث في أدلة الفقه. ويستعمل أيضا كلمة أصل، تستعمل في القاعدة المستمرة، يعني القاعدة المضطردة يقال لها أصل، هذا أصل، وما جاء مستثنى منها يقال هذا خلاف الأصل. يعني الأصل مثلا براءة الذمة من العهد، من العهدة الوجوب أو عهدة التكليف، حتى يأتي ما يجب على الإنسان شيئا معين. فلو قال واحد من الناس: يجب عليك أن تفعل كذا، تقول: الأصل براءة الذمة، أنا ما أقوم أسمع لكلامك حتى تأتيني بدليل يخرجني عن هذا الأصل، فأنا على أصل، يعني على قاعدة مستمرة. والأصل في الأشياء النافعة الإباحة، يعني القاعدة في الأشياء النافعة أنها إيش؟ مباحة. إذن القاعدة المستمرة يطلق عليها إيش؟ يطلق عليها أصل. وأيضا المقيس عليه، تعرفون في القياس يا إخواني هناك مقيس وهناك مقيس عليه. المقيس يقال له فرع، والمقيس عليه يقال له إيش؟ أصل. أين؟ فمثلا في الخمر، الخمر مثلا من العنب يقال له أصل لأنه مقيس عليه، يقاس عليه. طبعا إذا سلمنا بصحة القياس يقاس عليه كل ما أفقد العقل نعم مما هو مسكن، فهذا فرع قد قيس على أصل وهو ما يسكن من العنب مثلا. وهكذا في سائر ما تلك الأشياء التي جعلها العلماء أصولا وقاسوا عليها فروعا كثيرة. إذن يطلق في الاصطلاح على ثلاث إطلاقات، يعني يستعمله العلماء في كتبهم ثلاث استعمالات. كلمة أصل تستعمل مرة على الدليل، تستعمل مرة على القاعدة الأصلية أو القاعدة المستمرة، تستعمل مرة على المقيس عليه. المقيس عليه الذي نأخذ منه الفروع، المقيس عليه الذي نأخذ منه الفروع عليه في السنة عشر الأوسط. طيب، ثم ذكر ما يقابل الأصل. وش اللي يقابل الأصل يا أخواني؟ الفرع. قال فهو ما يبنى على غيره، مثل فروع الشجرة مبنية على أصل، وفروع الفقه مبنية على أصول، وهذا واضح. طيب، سؤال يقول عرف الفرع مع العلم أنه ليس أحد الجزئين. الآن كلمة أصول فقه ليس فيها كلمة فروع، فلماذا عرف الأصول؟ لماذا عرف الفروع؟ لأن كلمة فرع تقابل الأصل، وإنما يتعرف الشيء تماما إذا عرف بذاته وعرف ضده، كما قال الشاعر وبضدها تتميز الأشياء. فإذا قلت لي أنت مثلا ما هو الجود، أقول لك الجود هو أن يبذل الإنسان ما فضل عن حاجته للناس بنفس طيبة، وهو ضد البخل، لأن الكلام الأول قد لا يكون واضح للسامع. فإذا قلت وهو ضد البخل تعرف من الإنسان ما نجد، واضح هذا؟ فبضدها تتميز الأشياء. قال لأنه مقابل لأحدهما وهو الأصل، والشيء يتضح غاية الاتضاح إذا ذكر مقابله، إذا ذكر مقابله الشيء الذي يقابله تماما. أو يقال قصد المؤلف التنبيه على أن الفقه مبني على أصوله، وأن الجزء الأول وهو أصول مبني عليه، والجزء الثاني وهو الفقه مبني، فليس ذكر الفرع استطرادا كما قال بعض. يعني بعضهم أراد أنه، وهذا ما يهمنا كثيرا لكن بيانا لكلام المؤلف، يقول أصول الفقه، قلنا الفقه هو الفروع التي هذه الأصول أو هذه أو هذا الفقه قد بني على تلك الأصول، فالفقه هو الفرع، ولذلك ذكر الفرع ليس استطرادا وإنما لأن له صلة بكلمة إيش؟ الفقه. لا، لأن له صلة بكلمة الفقه، فالفقه هو الفرع. إذن لما يقول كأنه يقول أصول الفروع، كأنه يقول أصول الفروع، فالفروع التي يعرفها كل مكلف أو يعرفها العلماء لها أصول، هذه أصول. فكلمة الفروع ما جاءت، أو الفرع، تعريف الفرع ما جاء عبثا، وإنما لأنه أراد أن يعرف الفقه فبين ما هو أصل الفقه. الفقه فروع، هذا مراد. طيب، ثم قال
وأما الجزء الثاني من المركب فهو الفقه، الفقه لغة الفهم وفهم غرض المتكلم من كلامه. قال الجوهري الفقه الفهم، تقول فقه الرجل بالكسر وفلان لا يفقه ولا ينطق، ثم خص به علم الشريعة والعالم به فقيه، وقد فقه بالضم فقاهة وفقهه وفقهه الله وتفقه إذا تعاطى ذلك. وثق اصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. شرط التعريف قوله معرفة، المعرفة تشمل اليقين وهو ما أدرك على حقيقته، فمعرفة أن الصلوات خمس وأن الزنا محرم، والظن وهو ما أدرك على وجه الراجح كما في كثير من مسائل الفقه، مثل معرفة أن مثل معرفة أن الوتر سنة على مذهب الجمهور، وأن الزكاة غير واجبة في الحلي المباح على أحد الأقوال. والمراد بالمعرفة هنا الظن، لقوله التي طريقها الاجتهاد، فهو صفة للمعرفة لا للأحكام الشرعية، إذ لو كان صفة للأحكام لدخل في التعريف معرفة المقلد، لأنه
لدخل في التعريف معرفة المقلد
لدخل في التعريف معرفة المقلد لأنه يعرف الأحكام التي طريقها الاجتهاد بالتقليد، فإذا جعلناه صفة للمعرفة خرج المقلد إذا
لا خرج المقلد
خرج المقلد إذا صير التعريف الفقه هو المعرفة التي طريقها الاجتهاد، والمقلد ليست معرفته عن طريق الاجتهاد بل عن طريق التقليد، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في آخر الورقات. وقوله الأحكام الشرعية أي المأخوذة من الشرع المبعوث به النبي صلى الله عليه وسلم، كالوجوب والاستحباب والحرمة وغيرها. وقيد الشريعة وقيد الشريعة خرج به الأحكام
العقلية قيد الشرعية وقيد الشرعية
وقيد الشرعية خرج به الأحكام العقلية، كمعرفة أن الواحد نصف الاثنين، والأحكام الحسية كمعرفة أن النار حارة، والعادية كنزول المطر بعد الرعد والبرق. وقوله التي طريقها الاجتهاد تقدم أنه صفة للمعرفة، والمعنى التي طريق ثبوتها وظهورها الاجتهاد الذي هو بذل الجهد لإدراك حكم شرعي، مثل النية واجبة في الوضوء، والفاتحة واجبة في الصلاة السرية والجهرية على أحد الأقوال، وغير ذلك من مسائل الخلاف. وأما ما طريقه القطع مثل الصلاة واجبة والزنا محرم وغير ذلك من المسائل القطعية، فلا تسمى معرفتها فقها في الاصطلاح على ما ذكره المصنف، لأن معرفة ذلك يشترك فيها العام والخاص والعام، فالفقه بهذا التعريف لا يتناول إلا فقه المجتهد. هذا هو تعريف أصول الفقه باعتبار مفرديه. وأما التعريف الثاني وهو تعريفه باعتباره علما على هذا الفن المعين علما على هذا الفن المعين، وسيذكره المصنف بعد الكلام على الأحكام الشرعية، والله أعلم.
طيب، بعد أن ذكر كلمة أصول ذكر كلمة فقه التي أحد جزئي المركب، فقال إن الفقه في اللغة هو الفهم، وهذا واضح. وقال فقه الرجل يعني فهم الكلام. أتفقه ما تقول ها؟ أو أتفقه ما تقول يعني أتفهم ما تقول، أو تفهم أتفقه ما أقول يعني أتفهم، هذا واضح. ثم قال والفقه اصطلاحا يعني ما يريده به العلماء إذا تحدثوا عن الفقه، ماذا يريدون؟ هل يريدون بالفقه كل فهم لكلام الله سبحانه وتعالى، أو أنهم يريدون به شيئا معينا وضعوه علما عليه دون غيره لا يدخل فيه غيره؟ فنحن الآن نلاحظ كلمة فقه يمكن أن نطلقها نحن في اصطلاحنا أو يصطلح إنسان من الناس على تسمية ما يشاء بكلمة فقه، لأن كلمة عامة يراد بها الفهم. فأنا ممكن أسمي آيات الاعتقاد وفهمها فقه، وما يستنبط منها من أحكام عقدية فقه، ما أحد يمنع منها. لكن أرادوا العلماء رحمه الله تعالى أن يبين لك إذا تكلموا عن الفقه والفقيه وشروط الفقيه وما يتصل بذلك أنهم يريدون شيئا معينا محددا لا يعني تمزجه أو تخلطه بغيره. من هو ما هو هذا الفقه الذي يريدونه؟ قال الفقه اصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. طيب، ثم بيّن هنا بعد ذلك هذه الكلمات حتى نعرف بهذا أن العلماء رحمه الله تعالى عندهم دقة متناهية في اختيار الكلمات للتعبير عن المدلولات، اختيار الكلمات للتعبير عن المدلولات. نعم تفضل. فقال معرفة، المعرفة تشمل ايش؟ الشيء المتيقن وهو ما أدرك على 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 حقيقته على سبيل الجزم والقطع مقطوع به، فمعرفة أن الصلوات خمس وأن الزنا محرم هذا يدخل في المعرفة. يعني هم لا ما قالوا التيقن ولا قالوا الظن، إنما قالوا المعرفة، لأنهم يريدون أن يشمل اليقين ويشمل غير اليقين مما هو مظلوم. فالفقه يدخل فيه ما هو متيقن ويدخل فيه ما هو إيش؟ ما هو مظنون. نعم. فقال فقوله معرفة، المعرفة تشمل اليقين وتشمل إيش؟ ها؟ وتشمل إيش؟ الظن، وهو ما أدرك على وجه الراجح كما في كثير من مسائل. إذا لما عبروا بمعرفة أرادوا أن تشمل هذا وتشمل هذا. كلمة معرفة يدخل فيها ما هو متيقن ويدخل فيها ما هو مظنون. وكثير من مسائل الفقه يا إخواني ليست على وجه متيقن بل على وجه مظنون. إيه نعم، يغلب على الظن أن هذا هو مراد الله سبحانه وتعالى. فمثلا قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم في الجهرية، هل هو شيء مقطوع به ها ولا شيء مظنون؟ مظنون، يترجح عندنا هذا هو المراد، انها واجبة على هذا المصلي بهذه الصورة. لكن لو كان امرا مقطوعا به لما اختلف فيه العلماء، لو كان امرا مقطوعا به لما اختلف فيه العلماء. وهكذا كثير من الاحكام التي ذكرها اهل العلم في كتب الفقه نجد أنها أقرب إلى الظن منها إلى القطع واليقين، أقرب إلى الظن منها إلى القطع واليقين. بهذا يتبين لك أن العلماء استعملوا كلمة فقه في ذلك العلم الذي يجمع كثير من المظنونات. أما العلم الذي ليست فيه هذه الظنيات بل فيه قطعيات سموه علم إيش؟ علم العقيدة، شيء يعقد عليه القلب ويجزم به ويجزم به، يسموه علم الاعتقاد أو علم العقيدة. لأن الإنسان يجزم ويقطع بصحة ما توصل إليه وسلامة الدليل الذي استنبط منه ذلك المعتقد. قال مثل معرفة أن الوتر سنة على مذهب الجمهور. معرفتنا بأن الوتر سنة معرفة ظنية، لأنه قد جاءت أدلة قد يفهم منها الوجوب، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أوتروا يا أهل القرآن، أوتروا هذا أمر للوجوب. لكن العلماء جمعوا الأدلة فاستنبطوا منها جميعا أن الوتر سنة مؤكدة وليس إيش؟ وليس بواجب، وليس بواجب. وهكذا ركعتا الفجر قد ثبت من الأدلة أو ورد من الأدلة ما يوحي بأنها واجبة، ركعتي الفجر قبلية. ولكن بعد جمع الأدلة عرف الجمهور من خلال القواعد التي أصلوها والضوابط التي قعدوها أنها سنة مؤكدة وليست بواجب. فهذه المعرفة التي توصلوا إليها معرفة ظنية ولا معرفة قطعية جازمة لا يتخلل إليها الشك ولا يتطرق إليها الاحتمال؟ ظنية. ولذلك عبروا هنا في تعريف الفقه بالمعرفة ولم يعبروا اي بالإنعم المعرفة الجازمة او بالعلم التام او التيقن. إنعم. طيب قال والمراد بالمعرفة هنا الظن. بعد ان تكلم عن كلمة معرفة وقال انها تشمل اليقين والظن، قال المراد بها هنا في التعريف الظن. ليش؟ لأنه جاء بعدها بكلمة تبين المراد بالمعرفة وهي قوله التي طريقها الاجتهاد. المعرفة التي طريقها الاجتهاد يا إخواني هي معرفة ظنية ولا تكون إيش؟ معرفة قطعية. لأن المعرفة القطعية يا إخواني اليقينية في العادة لا يكون طريقها الاجتهاد بل تكون ضرورية يسلم بها كل واحد. الآن معرفتك بأن السقف فوق والأرض تحت وأن المسجد قائم على أعمدة وأن هذا الضوء الذي نقرأ نحن بسببه من هذا النور مثلا، وأننا ما شغلنا المراوح لأننا في فصل الشتاء مثلا، هذه المعرفة عندك فيها اجتهاد؟ فيها تلافة وبحث واستدلال ونظر ولا ما فيها نظر؟ أي ما فيها نظر. ولذلك هذه ما تسمى إيش؟ فقه في الاصطلاح، لأن طريقة التعرف عليها مو بالاجتهاد وإنما طريقة التعرف عليها ما هو. طريقة المعرفة بها يكون من دون نظر. أي نعم، من دون نظر، يعني من دون تبصر واجتهاد وإعمال للذهن والفكر وجمع للأدلة ومحاولة استنباط هذا الحكم استنباطا من النصوص جليها أو خفيها، ظاهرها أو باطنها، لا. ولذلك المراد بقوله المعرفة الظن وليس اليقين، لقوله بعد ذلك المعرفة التي طريقها الاجتهاد. وبالمناسبة هنا نبه المؤلف إلى أمر مهم جدا، لاحظوا التعريف يا إخواني. اصطلاحا قال معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. التي طريقها الاجتهاد هذه صفة لأي شيء؟ الأحكام؟ لا، للمعرفة. يعني المعرفة التي طريقها الاجتهاد للأحكام الشرعية، هذا هو الفقه. وليس المقصود معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، وإنما المعرفة التي طريقها الاجتهاد، يعني فيها بذل جهد للوصول إلى الأحكام الشرعية، هذه تسمى فقه. وأما إن كانت المعرفة ليس طريقها الاجتهاد وإنما معروفة قطعا من غير نظر، فهذه لا تسمى فقه. مثل معرفة أن الله موجود، واضح، وعلمنا بأنه ستكون هناك قيامة وبعث وجزاء، هذا كله معرفة عندنا ضرورية لا بد منها، يجزم بها كل عاقل. ما تسمى فقه في الاصطلاح؟ طبعا نحن نسميها، لو أردنا سميناها فقه، لكن العلماء إذا تكلموا عن الفقه وأحكام الفقه وما يتصل بالفقه وأدلة الفقه الذي يتحدثون عنه يريدون هذا المعنى، يريدون تلك الأحكام التي تستنبط بطريقة فيها اجتهاد، بطريقة فيها اجتهاد ونظر وإعمال ذهن وجمع واختبار واستقراء وتروي هنا. ولذلك قال هنا فقوله التي طريقها الاجتهاد صفة للمعرفة لا للأحكام الشرعية، إذ لو كان صفة للأحكام لدخلت التعريف معرفة المقلد. بالمناسبة المقلد عندنا هل يعد فقيها؟ ما يعد فقيها. يعني لو جاء واحد قال أنا سمعت الشيخ ابن باز يقول كذا هذا واجب، سمعت ابن عثيمين يقول هذا سنة، وسمعت اللجنة الدائمة للإفتاء تقول هذا مكروه، وسمعت الشيخ مثلا ابن فوزان يقول هذا سنة مؤكدة، هذا يسمى عندنا مقلد. ليش؟ لأنه ما اجتهد في البحث عن الأحكام الشرعية ولا في استنباطه، ما يسمى فقيه. لو يحفظ فتاوى الشيخ ابن باز من أولها إلى آخرها في الأحكام الشرعية ما لم يستنبط هو الحكم الشرعي من الدليل ويعرف كيف يستنبط ما يسمى فقيه. ولذلك قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى والمقلد ليس بعالم إجماعا. المقلد ليس بعالم إجماعا، بإجماع العلماء ما يسمى هذا، لأنه أبدا زي الشريط اللي قاله فلان يردد لك، لكن كيف استنبط هذا الحكم؟ من أين جاء به؟ كيف عرفه؟ كيف أخذه؟ ما هو ما أخذه؟ ما يدري. فهذا يسمى عندنا إيش؟ مقلد. ولذلك يقول لو كان التعريف معرفة الأحكام الشرعية، لو كان التعريف معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، وكلمة التي طريقها الاجتهاد صفة للأحكام الشرعية، لكان المقلد يسمى بذلك فقيه. واضح ولا في إشكال؟ لو كانت الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، أي حكم شرعي طريقه الاجتهاد إذا تعرف عليه الإنسان فهذا هو الفقه، لكان المقلد فقيه. ولكن نحن نريد بالفقه، نحن نريد بالفقه، والفقيه إذا تحدثنا عنه هو المعرفة التي تكون باجتهاد للإنسان، معرفة فيها اجتهاد للإنسان، فيها بحث ونظر من نفس العارف يتوصل إلى الحكم باجتهاد بأدلة بقواعد باستنباطات بضوابط معينة ها، وتعرف بها على الحكم الشرعي، هذا يسمى فقه ويسمى فاعله فقيها. أما من عرف الأحكام الشرعية ها التي طريقها الاجتهاد، هو عرفها لكن نقلا، هذا لا يسمى فقيها، من يسمى يسمى مقلد، يسمى مقلدا، ولا يسمى عالم قطعا، ما يسمى عالم. نعم هو يسمى عالم بأقوال فلان مثلا، لكن مو بعالم بالشريعة، لأنك لو تذهب به يمين ولا يسار ما يعرف كيف، لو تأتي له بنظير تلك المسألة ما عرف كيف تفتي فيها أو خلصت. فهو ما عنده أي آلة اجتهاد استنبط بها الأحكام. ولذلك قال بعد ذلك: إذ يصير التعريف الفقه والمعرفة التي طريقها الاجتهاد. والمقلد ليست معرفته عن طريق إيش؟ الاجتهاد، بل عن طريق التقليد، كما سيأتي إن شاء الله في آخر الورقات. لأن من باحث أصول الفقه ما هي يا إخواني؟ من باحث أصول الفقه معرفة أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. وفي آخر مباحث أصول الفقه يتكلمون عن المجتهد والمفتي والمقلد. المجتهد الذي ينظر إلى الأحكام الشرعية ويستنبط، المفتي هو الذي يخبر الناس بأحكام الله سبحانه وتعالى ويبين لهم حكم الله في الوقائع التي تقع له، ما هو هذا المفتي، من يكون، ما هي شروطه إلى آخر، ماذا ينبغي له إلى أتم. ثم ما يقابل المجتهد المفتي وهو المقلد، قد يكون لهم صنف أو طرف رابع وهو متبع كما يقول بعض المعاصرين. طيب قال: الأحكام الشرعية أي المأخوذة من الشرع المبعوث به النبي صلى الله عليه وسلم، كالوجوب والاستحباب والحرمة وغيره. فخرج بذلك ها معرفة القوانين الوضعية وغيرها، هذه لا تسمى فقها أيضا في الاصطلاح، ولا يسمى العالم بها فقيها. قال: وقيد الشرعية خرج به أيضا معرفة الأحكام العقلية، كمعرفة أن الواحد نصف الاثنين، هذا حكم عقلي، يعني العاقل يحكم به، الواحد نصف الاثنين، الكل أكبر من الجزء، هذا حكم عقلي ولا لا؟ وكذلك يخرج بقولنا معرفة الأحكام الشرعية، يخرج به معرفة الأحكام الحسية. فالآن بعضكم مثلا متخصص في الكيمياء ولا الفيزياء ها، ولا أيضا في الطب، ويعرف أحكاما كثيرة حسية معروفة أو أحكاما عادية تعرف في العادة، هل يسمى بهذه المعرفة بهذه الأحكام فقيها؟ أو يسمى العلم الذي تعلمه فقها؟ لا، إنما الذي يسمى فقها هو معرفة الأحكام الشرعية دون الأحكام العقلية أو الأحكام الحسية أو الأحكام العادية أو الأحكام اللغوية أو الأحكام اللغوية. فلو جانا إنسان ها وعرف جميع قواعد اللغة ها من نحو وصرف وبلاغة و عروض وغيرها، ما يسمى بذلك إيش؟ فقيه، ما يسمى فقيه، ولا يسمى علمه فقه. ولو عرف مثلا اللغة الإنجليزية ويعني اجتهد في معرفته وأتى بها على التمام، هل يسمى من عرفها فقيها؟ علما بأنه عرف، لما يسمى فقيه. إذن خرج به إيش؟ الأحكام العقلية كمعرفة أن الواحد نصف الاثنين، والأحكام الحسية كمعرفة إيش؟ أن النار حار، هذا معلوم بالحس أو لا يا أخوان، وأن الثلج بارد، والعادية كنزول المطر بعد الرعد والبرق. من الأشياء المعتادة التي نحن نعرفها من خلال عادتنا أن البرق إذا جاء أو الرعد إذا جاء ومعه برق، العادة أنه يأتي مطر، ما هو حكم عقلي لازم يقع، لكن معتاد عند الناس هذا الأمر بحكم تتبعهم لسنة الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، يعرفون العادة جارية، لأنه إذا دخل شماط صار البرد في الخارج أكثر منه في الداخل، وإذا دخلت المربعانية أن البرد في داخل المنازل
أشد من البرد ها خارج المنازل، هذه أحكام نسميها، يعني هل هي لازمة لابد من وقوعها؟ لا، لكن جرت العادة بها، عادة الله وسنته في خلقه.
أين قال التي طريقها الاجتهاد؟ تقدم أنه صفة لإيش؟ الأحكام الشرعية وللمعرفة، للمعرفة. والمعنى التي طريق ثبوتها وظهورها الاجتهاد. وما هو الاجتهاد؟ قال هو بذل الجهد لإدراك حكم شرعي. الاجتهاد بذل جهد لإدراك حكم شرعي، عاد يقوى هذا الجهد ويقل بحسب يعني دقة ذلك الحكم وحال ذلك البالغ. هذا هو معنى الاجتهاد. مثل النية واجبة الوضوء، من أين جئنا بالنية واجبة الوضوء؟ ذهبنا نتبع الأدلة ووجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، عرفنا بذلك أن الوضوء عمل، الوضوء عمل، والعمل داخل تحت قوله إنما الأعمال بالنية، فتبين لنا بهذا أن النية واجبة الوضوء ولا بد منها، خلافا للحنفية الذين يقولون ليست واجبة. والفاتحة واجبة في الصلاة السرية والجهرية على أحد الأقوال. ذهبنا نتبع الأدلة وجدنا هناك أدلة فطريقه القطع مثل الصلاة واجبة والزنا محرم غير ذلك المسائل المقطوع بها في الشريعة، فهذه لا تسمى فقها، هي تسمى فقها يا إخواني انتبهوا لهذا،
لكن مش قصدي لا تسمى فقها، لا تسمى فقها عند 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 اي نعم عند هؤلاء حينما يتكلمون عن الفقه والفقيه والمتفقه وغير ذلك، لا يريدون به من يعرف هذه الاشياء، يريدون الذي يعرف الاشياء المستنبطه التي فيها الشهاده، هذا قصدي. لان هذه يكون معلوم للدين بالضروره، تعرف ان الخمر محرم والربا محرم والزنا محرم، الصلاه واجبه والصوم ركن من اركان الاسلام، والحج واجب على من استطاع اليه سبيلا. قال فلا تسمى معرفتها فقها في ايش؟ فقها في الاصطلاح، اما في الاصل تسمى فقه، كل معرفه تسمى فقه. اي لو تعرف ان العروق تنقسم الى قسمين شرايين واورده، هذا يسمى فقه، انه فهمت هذا الامر، هذا يسمى فقه. في العموم كل شيء يطلق عليه، اي فهم يطلق عليه، لكن حينما نريد ان نبحث عن مصطلحات علم معين لابد ان نعرف هذه الاشياء. قال لأن معرفة ذلك يعني معرفة أن الزنا محرم والصلاة واجبة يشترك فيها الخاص والعام، فالفقه بهذا التعريف لا يتناول إلا فقه المجتهد. هذا هو تعريف أصول الفقه باعتبار إيش مفرده. أما باعتبار باعتباره علما على علم معين هذا سيأتي بمؤلف لكن بعد فصل. ثم قال
الأحكام الشرعية والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. المراد بالأحكام الأحكام الشرعية التي تقدم ذكرها في تعريف الفقه، والأحكام جمع حكم وهو لغة المنع، ومنه قيل بالقضاء حكم لأنه يمنع من غير المقضي. والحكم القضاء. قال ابن الأثير الحكم علم العلم والفقه والقضاء بالعدل انتهى. وعلى المعنى الأول جاء قول جرير: أبني حنيفة تحكم سفهاءكم، إني أخاف عليكم أن أغضب. ويظهر من هذا المعنى اللغوي أنه إذا قلنا حكم الله في هذه المسألة الوجوب، فمعناه أنه قضى فيه بالوجوب ومنع المكلف من مخالفته. والحكم اصطلاحا ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخير أو وضع، ومثاله قوله تعالى وأقيموا الصلاة، فهذا خطاب من الشرع دل على وجوب إقامة الصلاة، وهذا الوجوب هو الحكم.
بس طبعا لما تحدث المؤلف في تعريف الفقه قال الفقه معرفة إيش الأحكام الشرعية، أراد أن يبين ما هي الأحكام الشرعية فقال والأحكام سبعة. وبما أن الكتاب يا إخواني كتابا وضع للمبتدئين ليعطي المبتدئين نبذة في أصول الفقه، فإنه لا يركن إلى التفصيل كثيرا وتبيين الأشياء بدقة، لأن مثل هذا تكون دراسته بعد أن يقطع المبتدئ شوطا في معرفة قواعد هذا العلم الأولية. ولذلك قال الأحكام سبعة. العلماء ما يقول الأحكام سبعة، يقول الأحكام تنقسم إلى قسمين وسيأتينا تقسيمها إن شاء الله: أحكام تكليفية وهي خمسة، وأحكام وضعية وهي ثلاثة، بعضهم يقول خمسة وبعضهم يقول أكثر، ويفرقون بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية كما سيأتي إن شاء الله. فقال الأحكام سبعة ليسهل ويبسط هذا الأمر على المبتدئ، ولأن ليس في التفريق كبير يعني خطر، أو ليس في عدم التفريق كبير خطر، ولذلك دمجها. يقول فإذا عرف المكلف هذا الأمر الذي أنا أو عرف الإنسان أو طالب العلم هذه الأمور السبعة، هذا كافي في أنه يلم بهذا الأمر. لكن إذا عرف التفصيل فإنه يحتاج ليش إلى كتاب أبسط من هذا الكتاب، أبسط مو بأسهل وإنما أكثر بسطا هنا توسع. قال المراد بالأحكام الشرعية الأحكام الشرعية التي تقدم ذكرها في تعريف الفقه. طيب ما هي الأحكام؟ قال الأحكام جمع حكم وهو لغة المنع، ومنه قيل للقضاء حكم لأنه يمنع من غير المقضي. الآن القاضي إذا قال حكمت على فلان بأن يدفع لفلان 1000 ريال، هذا يسمى قضاء، ويسمى حكم. لماذا سمي حكما؟ لأنه يمنع من غير المقضي، يمنع أن يكون ذا هو الدافع لهذا، أو يمنع أن هذا يدفع أقل من الألف، أو يمنع هذا أن يطالب هذا بأكثر من الألف. فلما قال هذه الكلمة منع من هذا كله، منع من هذه الملابسات كلها، فسمي الحكم حكما لأنه يمنع من غير الشيء الذي قضى به القاضي. طيب، قال الحكم القضاء. قال ابن الأثير الحكم العلم والفقه والقضاء بالعدل. وعلى المعنى الأول جاء قول جرير وهو إيش؟ ها؟ وهو المنع. لأن كلمة حكم ترد على عدة معاني في اللغة، ترد معنى العلم، وترد معنى الفقه، وترد معنى القضاء بالعدل. قال على المعنى الأول الذي هو المنع جاء قول جرير أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم. إيش معنى أحكموا سفهاءكم؟ إمنع. إني أخاف عليكم أن أغضب. ويظهر من هذا المعنى اللغوي أننا إذا قلنا حكم الله في هذه المسألة الوجوب، إيش معنى؟ يعني قضى الله فيها بالوجوب ومنع من مخالفة، أي نعم، منع من مخالفة هذا الوجوب، منع من مخالفة. إذا لماذا سميت هذه أحكاما شرعية؟ لأن الله يمنع من مخالفته. لماذا نقول للمكروه مكروها؟ للمكروه هذا حكم، وللواجب حكم. ما حكم كذا تقول مكروه، ما حكم كذا تقول واجب. أين؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد قضى فيها بشيء ومنع من مخالفته، ومنع من مخالفته. ثم قال هذا تعريفه بالنسبة للغة، تعريفه بالنسبة للاصطلاح الحكم. قال والحكم اصطلاحا ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. نحن بينا لكم يا إخواني أن أصول الفقه مكون من أربع قضايا، يعني يبحث في أربعة أمور هي أسس التي يدور حولها: الأدلة الشرعية أو أدلة الفقه الإجمالية، وكيفية الاستفادة منها، وحال من المستفيد، والرابع الأحكام التي الآن بدأ بها المؤلف. الأحكام في الحقيقة هي ثمرة أصول الفقه، وهي شيء يحتاج إليه الفقيه حينما يستنبط، يعني يستنبط من أدلة الفقه الإجمالية شيئا لا بد يشتر عليه حكما، هذا واجب، هذا مكروه، هذا سنة، هذا سنة مؤكدة، هذا فرض، في فرق بين الفرض والواجب، يعني يضع هذا مكروه، كراهة تنزيهية، كراهة تحريمية، هذا مباح، هذا سنة مؤكدة، هذا مندوب، هذا مستحب، هذه تسمى فهي جزء من أصول الفقه لا بد أن يعرفه الطالب لأصول الفقه، ولا بد أن يعرفه الفقيه يعرف هذه الأحكام، ولذلك تكلم عنها أو بدأ بها. قال الحكم اصطلاحا ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. طيب، يقول ومثاله قوله تعالى وأقيموا الصلاة، فهذا خطاب من الشرع. أقيموا الصلاة هذا خطاب من الشرع. إيش معنى خطاب من الشرع؟ مو بأمر، الخطاب يشمل ما هو أكثر من الأمر، خطاب يعني وحي من الله، هذا المقصود. إذن الخطاب يشمل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس هناك شيء آخر يطلق عليه خطاب الشرع إلا كلام الله وكلام رسوله. طيب، فما دل عليه هذا الخطاب إذا كان متعلقا بأفعال المكلفين طلبا لهم أو تخييرا أو وضعا فهذا يسمى حكما، هذا هو اللي يقال له الأحكام الشرعية. إذا كان هناك خطاب من الشارع، يعني وحي من الله أو كلام من رسول صلى الله عليه وسلم، ودل على شيء متعلق بنا نحن، من هو نحن؟ المكلفين. دل على شيء متعلق بنا، مهم مثلا في أصل خلقتنا ولا غير، لا لا، دل على شيء متعلق بنا من حيث أنه يطلب منا شيء، ها، أو نخير في شيء، أو يوضع لنا أمارة على شيء، علامة على شيء، فهذا يسمى حكم شرعي. هذا المراد بالأحكام الشرعية التي هي الواجب والمندوب والمكروه والمحرم والمباح والسبب والشرط والمانع والصحة والبطلان. واضح هذا الغير واضح؟ هذا تعريف الحكم اصطلاحا. ثم يبين المؤلف هذا بقوله، قوله أقيموا الصلاة، هذا ايش نسميه احنا؟ خطاب، هذا خطاب من الشارع، أليس الله خاطبنا بقوله أقيموا الصلاة؟ ها؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، هذا ايش نسميه؟ خطاب، هذا خطاب الشارع، إنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار، هذا ايش نسميه الحديث؟ خطاب. الحكم المستنبط منه يعني ما نأخذ منه متعلق بنا نحن المكلفين، متعلق بالحيوانات والبهائم ولا بأصل الخلقة ولا بتكوين الأرض ولا بأي شيء متعلق بأفعالنا نحن، إذن هذا خطاب، هذا هو الحكم الشرعي، لأنه خطاب من الشارع دل على شيء يتعلق بنا نحن المكلفين طلبا أو تخييرا أو غلا. واضح ولا غير ما واضح؟ ولذلك الآن يفصل ويذكر محترزات، محترزات التعريف، فيقول وأقيموا الصلاة، هذا إيش؟ خطاب من الشرع دل على إيش؟ على وجوب إقامة الصلاة، وهذا الوجوب هو إيش؟ هو الحكم. لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، هذا خطاب من الشرع دل على ماذا؟ على تحريم أكل الربا أضعافا مضاعفة، وهذا هو الحكم، هذا هو الحكم. واضح؟ طيب ما المراد بخطاب الشرع؟ قال الكتاب والسنة. وش يخرج بهذا؟ يخرج بهذا كلام كل أحد من الناس، فإنه لا يسمى خطاب من الشرع. طيب حتى كلام أبي بكر وعمر؟ لا، حتى كلام أبي بكر وعمر لا يسمى خطاب من الشرع. كلام أبي بكر وعمر قبلناه نحن لأن خطاب الشرع دل على قبول، ولا لا؟ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي، لأجل هذا أخذنا كلام أبي بكر وعمر، فكلامهم أصلا ليس خطابا شرعيا، وإنما الخطاب الشرعي من الله أو من رسوله دل على قبول كلام فلان وفلنتان وعلان. واضح ولا غير واضح؟ أي نعم. إذا ما المقصود بالخطاب الشرعي؟ تكلمنا عن الخطاب الشرعي، كتاب السنة. طيب والإجماع والقياس؟ حتى الإجماع والقياس يا إخواني ما أخذنا بها إلا لأن الكتاب والسنة قد دل على الأخذ به. واضح؟ نحن من أين استدللنا بالإجماع؟ أه؟ من أين استدللنا بالإجماع؟ استدللنا بالإجماع من القرآن ومن السنة. من القرآن في قول الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له ويتبع غير سبيل المؤمنين، فتبين لنا بهذا أن إجماع المسلمين حجة تبع مأمور باتباعه وعدم مخالفته، فدل عليها إيش؟ خطاب الشرعين. طيب قال وقولنا بأفعال المكلفين، المراد به جميع الأعمال، أعمال الجوارح، وإن كانت الأفعال تقابل بالأقوال في الإطلاق العرفي. دائما الأفعال يا إخواني عرفا يقابلها إيش؟ الأفعال يقابلها إيش؟ الأقوال. لكن ليس هذا مرادنا، مقصود بالأفعال هنا كل ما يصدر المكلف سواء بلسانه ولا بقلبه ولا إيش؟ ببدنه بجوارحه الأخرى، هذا كله يسمى إيش؟ يسمى أفعال المكلف. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، هذا متعلق بأفعال المكلفين ولا هو متعلق بأفعاله؟ متعلق بأفعاله، لأن حركة اللسان فعل، فليس المقصود بالأفعال هنا ما يقابل الأقوال، لا، المقصود بالأفعال كل ما يصدر عن المكلف من فعل القلب أو اللسان أو الجوارح. واضح يا إخواني؟ طيب قال وهذا يخرج يعني قولنا بأفعال المكلفين رحمه الله قولنا بأفعال المكلفين يخرج ماذا؟ قال يخرج ما تعلق بذواتهم فليس مقصودا لقوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم خلق الإنسان من صلصال كالفخار. هذا الآن متعلق بالمكلفين، لكن هل هو متعلق بأفعالهم؟ مش متعلق بإيش؟ بذواتهم، أصل تكوينهم، هذا يسمى خطاب التكوين عند العلماء، يعني ما يترتب عليه عمل. يعني لما يقول الله عز وجل خلقناكم ثم صورناكم، وش تبي تسوي أنت؟ ما تسوي شيء، يعني ما قال لك افعل لا تفعل اترك مباح لك هذا الأمر، لا، وإنما حدثك عن أصل خلقتهم. مثلا هذا متعلق بالمكلفين لكن ليس متعلق بأفعالهم، وإنما متعلق بإيش؟ بذواتهم. طيب ثم قال وخرج به أيضا ما تعلق بالاعتقاد، اللي تعلق بالاعتقاد ما يسمى حكم شرعيا. ليه؟ لنقول لا هنا ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال، أما ما يتعلق بالاعتقاد فليس داخلا في الأحكام الشرعية التي نطلق عليها واجب مندوب مباح صحيح فاسد داخلي. قال ويخرج به أيضا ما يتعلق بالجمادات مثل ويوم نسير الجبال وغيرها مما يتعلق به والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، هذا متعلق بالجمادات. هذا الخطاب لا يسمى حكم شرعي، هذا خطاب لكن لا يسمى حكم شرعي لأنه ما يتعلق بإيش؟ بأفعال المكلف. ويخرج أيضا به ما يتعلق بذات الله أو بصفة الله أو بفعل من أفعال الله، كل هذا لا يسمى حكما شرعيا وإن كان جاء عن طريق خطاب من الله، إنما يسمى حكم شرعي. ما هو؟ أي نعم، ليسمى حكم شرعي ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعالنا نحن المكلفين، متعلق بأفعالنا من طلب أو تخيير أو وضع. أما ما تعلق بأفعال غيرنا كفعل الله وأسماء الله صفات الله أو بذاتنا لا بأفعالنا أو بغيرنا من المخلوقات كالحيوانات والسماوات والجمادات وغيرها، فهذا كله لا يسمى حكما شرعيا، لا يسمى حكما شرعيا. طبعا بالاصطلاح الذي سندرسه وسنستمر عليه حتى آخر الكتاب. ثم قال والمكلفون. نعم.
المكلفون يشمل نوعين، الأول المكلف الآن ويراد به كل بالغ عاقل.
يراد به كل بالغ،
يراد به كل بالغ عاقل. الثاني ليس مكلفا الآن ولكنه من طبقة المكلفين، وهذا يراد به الصغير والمجنون، فكل منهما من طبقة المكلفين ولكن وجد مانع من التكليف وهو الصغر وفقدان العقل، فإذا زال جرى عليه التكليف.
طيب حنا قلنا ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأي شيء؟ بأفعال المكلفين. من هم المكلفون؟ قال إذا قلنا المكلف فالمراد به البالغ العاقل، هذا هو المكلف. ويمكن نزيد إليها إضافة مهمة، الذاكر غير المكره، الذاكر غير البالغ العاقل، الذاكر غير المكره. هنا لكن البالغ والعاقل تدخل دخولا يعني أوليا، الذاكر غير المكره تدخل دخولا يعني ثانويا لأنها تثبت في بعض الأحوال وتنتفي في بعض الأحوال، لها أحكام خاصة، لكن لا بأس من إضافتها حتى يتبين المقصود بشكل واضح. نقول إيش؟ خرج به ما تعلق المكلفون يشمل نوعين، المكلف يشمل نوعين. النوع الأول مكلف الآن مثلنا نحن جميعا، كلنا مكلفون لأن قد بلغنا ونحن بفضل الله عقلاء، فنحن مكلفون، نحن هذه الطبقة المرادة بقولهم المتعلق بأفعال المكلف، يعني كل بالغ عاقل من المسلمين هو ما نقول من المسلمين وإنما كل بالغ عاقل فهو مراد في هذا التعريف. طيب القسم الثاني من المكلفين من ليس مكلفا الآن لكنه يعتبر من طبقة المكلف، فهو في الحقيقة مكلف لكن وجد مانع يمنع من وصول التكليف إليه أو قيامه بالتكليف، كالجنون والصغر والسفة والعتة وغيرها مما يكون مانعا من فهم خطاب الله سبحانه وتعالى والقيام به، لكن هو يعتبر من طبقة المكلف، يعتبر من طبقة المكلف. واضح هذا ولا لا؟ فإذا قلنا المكلف المتعلق بأفعال المكلفين يدخل فيه هذا وهذا، فمثلا قول الله سبحانه وتعالى رفع القلم عن ثلاث، عن الصغير حتى يكبر والنائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق، هذا الخطاب متعلق بأفعال المكلفين، متعلق بأفعال المكلفين. المكلفون اللي هنا هم مكلفون فعلا؟ مكلفون الآن ولا غير مكلفين؟ لا غير مكلفين. الآن المجنون مكلف بشيء؟ ما هو مكلف، ومع ذلك جاءنا خطاب متعلق بأفعاله، فقال رفع القلم عن ثلاثة، عن كذا وكذا وكذا. قال الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ابتلوا اليتامى، هذا خطاب متعلق بفعل الصغير الذي قبل البلوغ، فيسمى إيش؟ خطابا شرعيا أو حكما شرعيا، علما بأنه يتصل بإيش؟ بفعل شخص لم يكلف الآن وإنما هو مقبل على التكليف، مقبل على التكليف. إذن كلمة التكليف تشمل كل بالغ عاقل وكل إنسان من شأنه أنه يبلغ ويعقل، وإن كان الآن قد قام به مانع يمنعه من هذا الأمر كصغاره أو جنونه. ثم قال والتكليف لغة، هذا نجعله الدرس القادم إن شاء الله. أحد عنده سؤال؟ ممكن سيكتب الأسماء علشان الإخوان. إيه. إيه. أي نعم. بالمناسبة الأسماء غير الصفات، والصفات غير الأفعال، ولذلك أسماء الله توقيفية وصفات الله أيضا توقيفية، وصفات الله أوسع من أسماء، يعني التوسع فيها أكثر من التوسع في الأسماء، والأفعال التوسع فيها أشد من التوسع في الصفات. فكلمة الشارع من الأفعال وليست لا من الأسماء ولا من الصفات، ولذلك نحن نقول من هو هازم الأحزاب؟ طيب تقول الهازم الأحزاب أو عبد الهازم الأحزاب؟ لا، اللهم يا هازم الأحزاب، يا مجري السحاب، يا مدمر الكافرين، يا مفجر الأنهار، يا مسير الجبال، يا مجري السحاب، يا ممطر الناس، يا مغيث العالمين، يا مخرب خطط الكافرين. هذه كلها تسمى إيش؟ أفعال. الأفعال واسعة، بس ما نجي نقول والله اسم الله الشارع، لا مو باسم لله ولا أيضا صفة، وإنما فعل، والفعل واسع، ولذلك صح دعاء الله بالفعل، اللهم يا هازم الأحزاب ويا مجري السحاب ويا مدمر الكافرين ويا إيش مزلزل الأرض من تحتهم، اهزمنا أو انصرنا واهزمهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم. فأنت تدعو الله الآن بأسمائه أو تدعو الله بأفعاله.